بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نأخذ موضوع تاني في سلسلة معك لا أريد شيئا على الأرض بعنوان ثق يا ابني وثقي يا ابنة. أول مرة أكتشف بصراحة الأسبوع اللي فات أنه ربنا يسوع في إصحاح واحد قال لراجل يا ابني وقال لست يا بنتي. وكنت قريب جالي واحد سألني سؤال استغربته جدا، قال لي هو أنا سمعت أنه غلط نقول بابا يسوع، هو صحيح؟ طب ده أنا طول عمري في مدارس الأحد بنعلم العيال يقولوا بابا يسوع، واللي قالوا لنا الكلام ده درسين أبائيات وحاجات كده كبيرة علينا فلخبطوني. طبعا أنا الحقيقة زعلت جدا، لأنه احنا كلنا تربينا على كلمة بابا يسوع. لما يجوا يلخبطوا العيال دلوقتي يقولوا لهم ما تقولوش بابا يسوع، بابا ده الاب، يا عم اللخبطه احنا يعني انا في الاب والاب فيا، يعني على قدنا، احنا ما احناش لاهوتيين ولا بتوع باترولوجي ولا، احنا عاوزين ربنا بنحبه، بابا يسوع فيها ايه؟ في خلط. خلينا اشرح لكم الحته دي لاهوتيا الاول معلش كخدام، بس ندخل فيها بقى ايه بطعمها الطبيعي بتاعنا احنا. ابوة الاب، الله الاب، بنقول له ابانا الذي، ابانا الذي نخاطب الاباء، لان في اخر ابانا الذي نقول بالمسيح يسوع ربنا، فاحنا هنا بنخاطب الاب، ابانا الذي في السماوات، ده خطاب للاب بالابن بالمسيح. والاب هو ابو الابن، حتى كلمه الاب في الاصل هي كلمه سريانيه معناها السرمدي، هي مش مجرد كلمه فازر، لا لا، هي كلمه اوسع من كده، هي أصل كل شيء، دي معنى كلمة الأب في الأصل. فالأبوة من ناحية أبوة الأب للابن، وإحنا كلنا من خلال الابن، فالله الله أبونا. المسيحية قدمت لنا كده، المسيحية كده، كلنا لما بقينا مسيحيين بقينا أولاد ربنا. أولا المسيح من ناحية لاهوته هو ربنا، فحتى لو قلت إحنا أولاد المسيح ما هيش غلط، طبعا طبعا مش غلط. الدليل القاطع ان المسيح ممكن يلقب يا بابا انه في متى 9 قال له يا ابني، واتقالت للمفلوج اللي غالبا عمره اكبر من عمر المسيح، يعني الموضوع ملوش علاقة خالص بالسن، لان مرة برضو جالي راجل كبير في السن قال لي انا متحرك اعترف عند كاهن صغير في السن. قلت له معلش انت في حتة مش فاهمها، الابوة في الكاهن ملهاش علاقة بالسن، دي نعمة واخدها من المسيح، يعني هو المسيح بالنسبة لك. فهل انت لو قابلت المسيح هتفكر ان سنه 33 سنة فما يصحش تقول له اصله قد ولادك؟ انت هتبص للمسيح ازاي؟ الموضوع ملوش سن، الكاهن هنا واخد النعمة من المسيح فملهاش علاقة بالسن. أثناسيوس الرسولي لما قعد بطرك مصر كان في العشرينات، ومن من عظماء بطركة التاريخ. فإذا ربنا يسوع قال كلمة يا ابني ويا بنتي، فده يدينا تصريح لكلمة بابا يسوع، بداية الكلام كده. اللي عاوز يقول بابا يسوع حتى على كبر يقول ما غلطش، وأي خادم بيخدم مدارس الأحد من فضلكم يقول لأولاده يقولوا يا بابا يسوع، وإلا هيلخبط ويعطل النعمة الكبيرة بتاعت ان احنا ربنا بالنسبة لنا ابونا، ربنا ابونا مسؤول عننا، فحرام نضيع اجمل كلمات متعنا بها في طفولتنا وهي اساس عقيدتنا. تعال نشوف امتى قال المسيح ثق يا ابني وثق يا بنتي دي عشان نعيش المعنى. قصة المفلوج موجودة طبعا في مرقس 2 ومتى 9، انما هاخدها من متى. فدخل السفينة واجتاز وجاء الى مدينتي، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا ابني، ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. أنا عارف أن القصة معروفة وأنتوا خدام وأكيد صرحتوها وقلتوها، هراجع كم نقطة بس تهمنا احنا بقى كلنا. هو ليه قال له ثق؟ ليه؟ اولا هو جاي ايه مشاعر المفلوج؟ هو متربط في السرير ومدلينه من السقف والقصة بهدلة، يعني طبعا عاجز غالبا بشالها لرباعي في الغالب، وإلا كانت هتبقى أسهل من كده. وطبعا دي حالة صعبة، ونفسيا بتبقى متبهدلة خالص، لأنه لا عارف يأكل ولا عارف يشرب ولا عارف يدخل تواليت، ولا حياته واقفة خالص، وحمل على اللي حواليه. وإحساس أنك حمل على اللي حواليك ده إحساس أساسا صعب نفسيا، بيبقى الواحد صعبان عليه كمان تعب اللي حواليه. لكن برضو ما زلت بسأل، هو كان أسهل حاجة على المسيح قوم خلاص، إنما أول كلمة نطق بها المسيح قال له ثق. ثق بإيه؟ ده أول مرة أشوف المسيح إيه موضوع الثق. وبعدين حط جنبها كلمة يا ابني يا ابني، أكيد معاها ابتسامة وبشاشة وكل الحاجات اللي قعدنا نقولها، لأنها طبعا الوداع ما بتسيبش المسيح. هعيش مع السؤال وتخيل، هجتهد يعني، أقول يا ترى كان جواه هاجس بيقول له مش ممكن هيشفيني لأني خاطي. في ناس كتيرة بتبقى كتمة خطية قديمة كبيرة، وحاسة ان اللي حصل لها ريليتد لده، فمستكترة ومستبعدة المعجزة او الشفاء، لانه مش قادر حتى يقول للقريبين اللي شايلينه يا جماعة انا مش هخف، انا غير الناس اللي بتخف، انا عامل عاملة، انا وحش، انا في حاجة وحشة في حياتي ما اقدرش اقولها لحد، هي اللي وصلتني لكده. فإن أنا صعبان عليكم كتر خيركم شايلني وحتفني، بس أنا استاهل اللي أنا فيه. هل يا ترى كان خايف من خطيته؟ احتمال. عشان كده المسيح كأنه بيجاوب، فقال له ثق. وفي مرة تقول لك ما تخافش ما تخافش، طب هو خايف من إيه؟ ما هو مشلول. ما تخافش أو ثق، واضح إن في حاجة جوه محدش عارفها غيره، يجوز إحساس الخطية أو الذنب الفظيع بتاع زمان. فبيقول له ثق، حتى الخطية مش هتعطل المعجزة. كأنه بيجاوب على سؤال هو عاوز يسأله بس ما يقدرش يسأله بصوت عالي، هو أنا عشان وحش يحق لي معجزة ولا ما يحق ليش؟ قال له ثق، يحق لك حتى لو أنت عامل عمل. ممكن يكون خايف من لقاء المسيح، الناس بتقول عليه ده المسيا، يعني ده بيعرف الأسرار. يجوز يكون خايف من الفضيحة، خايف المسيح يقول له انت مش عارف انك تستاهل اللي انت فيه، وما يعرفش المسيح ده صفته ايه وموقفه ايه، فيجوز خايف. عشان كده قال له ثق، ثق يعني ما تخافش. ثق، انا مش هنا عشان اقولك انك وحش، انا مش هنا عشان ادينك زي ما قالها الوحدة تاني، ولا انا ادينك، مع اني عارف كل اللي عملتي وعارفه بالتفصيل. هما ما يعرفوش التفاصيل، ما يعرفوش غير اخر كيس، انا عارف كل حاجة، لكن انا مش جاي ادينك. فكأنك قل كلمة ثق، ما تخافش لا من خطيتك ولا مني، خطيتك ما تمنعش نعمتي، وانا مش جاي ادينك، انا ما تخافش مني خوف الرعب، ثق يا ابني، انت ابني، مش عاوزك تتعامل معايا برعب، انا ابوك اللي بحبك. يجوز برضو لما قال له ثق، لانه زي اللي نفسه يقول ينفع تحللني الأول، ينفع تلغي الماضي، ينفع تديني غفران. يجوز كان نفسه يقول له كده، بس برضه مش هيقدر يقول. في حاجات كتيرة قوي الناس ما تقدرش تقولها يا جماعة. في كيسز كتيرة قابلت المسيح تلاحظوا صامتة، المرأة الخطية صامتة التي أمسكت في ذات الفعل ما نطقتش، الراجل ده ما نطقش، بس كل واحد من دول وراه هيستوري، بس هو عارف من عينين المسيح انه عارف كل حاجة، بس هنا خايف. قال له ثق يعني ما تشكش في الغفران، انا فعلا اقدر اسامحك، اقدر اديك غفران. هل شاكك ان المسيح يحبه او يقبله؟ فالمسيح جاوبه بكلمة ثق. كلمة ثق دي جميلة جدا. ثق يا جماعة هي رد على كل الشكوك وكل المخاوف بكل الانواع. لو انت جاي الكنيسة هيقبلني؟ هيقبلك، ثق. لو انت رايح تعترف معقول هيسامحني؟ هيسامحك. لو انت بتسأل هو اللي زي ممكن يدخل السماء؟ ثق، هتدخل السماء. لو واحد داخل خدمة هو اللي زي ينفع يخدم؟ ثق، تنفع تخدم. فثق دي إجابة لأسئلة مختلفة، كل واحد عنده سؤال، شك أو خوف أو قلق أو صغر نفس بس مش قادر يسأله. فأول كلمة قال له ثق. طب قال له ليه يا ابني؟ لأنه تاني متخيل أنا أن الراجل ده كبير، يعني أربعينات خمسينات أكتر يمكن، لأنه بعض المفسرين المحدثين في الطب في مرض اسمه السيفلس. السيفلس ده الزهري اللي بيجي بالزنا، وزمان ما كانش فيه بنسلين. بنسلين هو العلاج الأساسي للسيفلس، أنا عشان دكتور تناسلية قديم فاهم الحتة دي. فكان كتير قوي من حالات السيفلس تيجي في الستيج الرابع يتشل، بيحصل له شلل. فكتير قوي من بتوع زمان اللي عندهم شلل أو مفلوج كان بدايته زنا، دي كانت معروفة عندنا في الطب القديم كده. الطب القديم كان كده، ما كانش فيه بقى المضاد الحيوي. دلوقتي كل ده بيتعالج بسرعة، فما بيوصلش للستيج بعد كذا سنة اللي يشل الإنسان. لكن هم كانوا بيبقى وراهم غالبا قصص زنا، ودي اللي بتنقل الميكروب من واحد للتاني وهكذا. طب ليه قال له يا ابني؟ ما فيش يا جماعة واحد فينا مهما كبر ما بيحتاجش الأبوة. الأبوة في معناها مش لازم أبوك الجسدي اللي سافر السماء، لأنه يمكن ما شبعكش أبوه. بس الأبوة كمعنى ما فيش بني آدم بيمشي على الأرض، ست راجل كبير صغير ما بيحتاجهاش. الأبوة هي الصفة الإلهية اللي تدي كل حاجة أنت محتاجها، تدي الأمان، تدي الحب الصافي، تدي المسؤولية. الأبوة دي حاجة غالية جدا، عشان كده هدية ربنا للبشرية أنا أبوكم، إنها حاجة غالية. فلما قال له يا ابني دي معناها عميق جدا. ليه؟ يعني أنا اللي مسؤول، أنا دلوقتي مسؤول حتى عن عمايلك السودة، مسؤول عن مرضك، مسؤول عن إعالتك، مسؤول عن خلاصك. المسؤولية عليا. مفيش أب عدل بيتفرج على عياله وفي إيده حاجة تتعمل مش يعملها. فكلمة يا ابني كلمة مريحة جدا لأي واحد محتاج حاجة، محتاج طبطبة، محتاج حب، محتاج علاج. هل لأنه قرفان من نفسه أو حاسس أنه صغير أو حاسس أنه عاجز أو أنه ما يستاهلش؟ ودي كتير قوي في الناس المعوقين عموما أو العاجزين، طبعا بيبقى عنده صغر نفس فظيعة. فكلمة يا ابني كلمة مريحة مفرحة لأي ودن، لأنها طالعة من شخصية مهمة، ويمكن مش قادر يفهم إن ده ربنا لسه، لكن ده مهم قوي. فلما بيقول لي يا ابني مش بيعاملني ككيس، مش بيعاملني كرقم، هو بيعمل معجزات كتير، بس هو بيعاملني شخصي، في حتة شخصية في كلمة يا ابني، زي لما كان ينادي على واحد باسمه، نفس المعنى. كلمة يا ابني أو تناديه باسمك نفس المعنى. تعالوا ننقل على النص التاني في الإصحاح، نفس السيناريو تقريبا بس مع شخصية مختلفة تماما. الأولاني ده المفلوج اللي شايلين أربعة، الست التانية نازفة الدم. نازفة الدم دي ما تقدرش تحكي حاجة لحد، لأن النزيف في العهد القديم نجاسة. فطبعا الموضوع معقد، مش مجرد مرض ومرض وتعبت من الدكاترة 12 سنة بتنزف. 12 سنة يعني انتوا عارفين النزيف قد ايه مرهق، ف 12 سنة دي عملية مزعجة جدا نفسيا وروحيا وجسديا وكل حاجة، وخلصت فلوس. وما تقدرش تقول في رجالة واقفين في نفس الوقت، أساسا حتى لو ستات ده بالنسبة لهم معناه نجاسة، فمش ممكن هتصرح بمرضها، مرض ما يتقالش. وفي نفس الوقت مفيش وسيلة انها تقرب من المسيح، لأنه ممنوع حسب الشريعة انها تلمس حاجة أساسا، يعني بيتها نفسه ما يتدخلش لأنه نجس، حاجتها كلها تنجست لأنها في وضع نزف. فدي زيها زي الأبرص على فكرة، بس طبعا الأبرص باين، ده مش باين. فطبعا كانوا بيكسروا الشريعة وخلاص لأنه ما حدش عارف، إنما دي بقى نوت إنها تدخل وسط الزحمة فتلمس لها 100 واحد على الأقل في السكة، ونوت كمان لأنها مش هتقدر تتكلم إنها تلمس المسيح أو تلمس هود بسوبه. فيعني سلسلة خطايا ملهاش أول من آخر، خطايا حسب تفكيرها هي. فيما هو يكلمهم إذا رئيس قد جاء فسجد قائلا إن ابنتي الآن ماتت. موقف كان خاص بيايروس الأول، تعال وضع يدك عليها فتحيا. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائي ومست هد بثوب، لأنها قالت في نفسها، دي عايشة مع نفسها بقى. اللي عندهم مشاكل كبيرة يا جماعة بتبقى تقريبا عايش مع نفسه ال 24 ساعة، بس قادر يحكي. ساعات يحكي يلاقي اللي قدامه مش مقدر المأساة، فيقول توبة إن أنا أحكي البني آدم مهما كان، فيقفل على نفسه خالص، وده يزود المرار، لأن مع العذاب والمرض في وحدة فظيعة، حتى لو حواليها ناس عايشين بس خلاص مش قادرة تحكي. فقالت في نفسها إن مسست ثوبه فقد شفيت. فالتفت يسوع وأبصره. طبعا قديس متى نط بعض الأحداث، جاب من الآخر على طول، لو أو مرقص قالوا لا وقف وقال مين لمسني، وبعدين إيه مثلا بطرس قال له الناس زحمة ومش معقول تقول مين لمسني، وفضل مستني شوية وجات مرعوبة، إنما هو على طول جاب الحتة اللي تهمه مع معلمنا متى. التفت وأبصرها فقال ثقي يا ابنة، نفس التعبير. طب ثقي ليه ويا ابنة؟ ليه؟ هنشوف. إيماني قد شفاكي فشفيت المرأة من تلك الساعة. ليه قال ثقي؟ نفس السؤال أرجع أقوله تاني. هل خايفة تتفضح؟ بمعنى إيه؟ ما هو لو شفاها يجوز يعلن إنها كانت نجسة 12 سنة، فطبعا تبقى بالنسبة لها فضيحة، هي مش عاوزة تقول. على فكرة قالت، هي اللي قالت لوحدها وما قالش. هل خايفة من رفض المسيح ليها؟ هي ما زالت فهمها معلم يهودي برضه. وبعدين معروف اللي معقد الأمور يا جماعة إن المسيح معروف عنه بيعرف، معروف عنه بيعرف، فهي طبعا ده مزود رعبها. ليه؟ لأنها حاسة إنه ممكن يعرف إنها لمسته في وضع ما كانش يسمح لها باللمس، فخايفة جدا يقول لها إزاي. وعشان كده قال لما قال مين لمسني لقى يقول جت مرعوبة، لأن كل اللي جه في بالها إيه؟ ده هيديني ألمين، يقول لي إزاي تلمسيني وأنت كده. هو عمل العكس بالظبط. هل بتشك في الغفران؟ برضو مش بعيد. خلي بالكوا الست اليهودية لما النزيف يحصل يبقى مرفوضة من ربنا، ده تفسيرها عندها. ده في ستات كده مسيحية لما يجي لها ده بالذات، المرض ده بالذات، تعتبر نفسه غضب من ربنا أو رفض من ربنا، ملهاش علاقة خالص، مرض زي أي مرض. فهي ممكن تكون شكة في الغفران، هو هيسامحني، أو شك في محبته، هو ممكن يحب كل الناس بس يحب واحدة زي دي بالتركيبة دي. كل ده ممكن يكون جواها، فلازم كلمة ثق. ثقي يعني بيرد على أنا ممكن تشفيني، ثقي هشفيك. أنا ممكن أبقى إنسانة عدلة، ثقي تبقى إنسانة كويسة. هو أنت مش غضبان عليا، ثقي أنا مش غضبان، أنا فرحان. طب ليه قال يا ابنة؟ برضو غالبا هي ست مش صغيرة. ليه يا بنتي؟ كلمة يا بنتي هنا ايه قيمتها؟ لانها برضو محتاجة اب. لما الواحد بيحتاس قوي وبيحتار قوي، الطفولة بتقب جواه، عاوز بابا، فاهمين ازاي؟ هي كده. ايا كان سنك، لما تتعب كده وتحتاس وتحتار، على طول لسان حالك بيقول عاوز بابا، مفروض كده. فهي عاوزة بابا، أو لأنها شعرة بخجل وعجز، وهكذا الاحتياج للأبوة. أنا كل ده عشان أوصلكم لفكرة معك لا أريد شيئا على الأرض. ما هو ده بابا بقى، معك. لو اكتشفت أن ربنا أبوك المثالي اللي ما شفتش زيه ومش هتشوف، ومهما كان أبوك راجل كويس ما يجيش حاجة جنب أبوك الحقيقي، هتوصل تقول نفس التعبير ده، مش عاوز غير بابا، عاوزه هو بس، معك لا أريد شيئا على الأرض. الاحتياج للأبوة. بصوا في نفس سياق الكلام، الوحي الإلهي ذكر لنا قصة أب آخر يورينا جمال الأبوة على الماشي كده. ورانا مين بقى؟ ييروس بقى. ييروس الأب، أب زينا، بس شوفوا بقى لهفته، ونسي ان هو رئيس مجمع، ونسي انه شخصية مهمة، ونسي ان اليهود واخدين موقف من المسيح وبيحاولوا يطلعوا عليه كلام، وجري. وفي نص اخر ركع وقال له بنتي بتموت، فمتى قال له ماتت، بغض النظر لان هي نفس المعنى، لكن هنا ده اب. فبيورينا بيأكد لنا كأن المسيح بيقوله اذا كان اب قد كده منزعج على بنته، انتوا ناسين انا احسن منه كأب، أنا أب زيه، عشان كده المسيح قام على طول معاه احتراما لأبوته. بس في السكة زي اللي عاوز يقول له ما دي كمان بنتي يا يوسف، دي بنتي زي ما بنتك بنتك، دي كمان بتموت سيبني اشفيها، وبنتك في عينيا برضو هشفيها. لكن كأنه القصة بتستعرض الأبوة العاجزة بتاعتنا احنا بقى كبشر. يعني ييروس في ايده ايه؟ ما يقدرش يغلب الموت، بس المسيح يقدر. المسيح الأب اللي يقدر حتى الموت يحميك منه، موت الأبدي. فهنا ييروس ما كانش قابل موت بنته، كأنها رسالة. انت متصور ان ربنا هيقبل انك تروح جهنم؟ انت لغاية دلوقتي ما فهمتوش، مش ممكن هيقبل انك تروح النار، مش هيقبلها. ييروس ما كانش قابل فكرة بنته ماتت، مش قابلها. يبقى ربنا مش هيقبل انك تهلك، مش ممكن، هيعمل اي حاجة عشان ما تهلكش. الاب في قصة الابن الضال لما المسيح حب يشرح لنا يعني ايه مشاعره، مشاعر الله تجاه التائب، الموضوع مفهوش كام خطية عملتها وكام سنة ضيعتها وكام قرش فرتكته، مفيش الكلام الفاضي ده. هي في نقطة واحدة بس، انت رجعت الحمد لله على السلام، بس خلاص. انت عاوزني، انا عاوزك، انت راجع بيتي، مش هطلعك من بيتي ابدا. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. داود لما راح يتحامى عند صموئيل كان موقف ابنه وابوه. بصوا داود كان عنده ابين، يسع وصموئيل ابوه الروحي، لان داود ابتدى طفل صغير او شاب صغير، فكانه اب اعترف. لما شاول هاج عليه، يسع على فكره ما كانش اب مثالي، تبان في انه كان بيميز عياله وكان بيحب الكبار، وفي دي حته كده ايه صعيدي يعني، كانت عند عم يسع يعني البكر والكبير وبهوات والجسم والمنظر وبتاع. فداود ده ايه؟ بتاع الغنم يعني، زيه زي الغنم، مش محسوب قوي. لما داود اتزنق جري على اب، بس ما جريش على هذا، جري على صموئيل، لان هو الاقرب لابوه الله، هو اللي بيديله الامان اللي ما يعرفش يسعدهوله، لانه رجل الله. فهمتوا ليه شباب كتير يجروا على الكهنه ما يجروش على ابائهم؟ ده سر، دي نعمه في الكهنوت، ان الكهنوت بيوصل ابوة الله بدرجة على الاقل. فداود راح عند صموئيل قال له شاول عاوز يموت، قال له ولا يهمك، معايا ما يقدرش يقرب منك ابوة الله. وفاكرين كلكم الموقف، صموئيل ده كان عامل زي دير كده فاجري، معاه شوية ايه شباب بيقعدوا يسبحوا طول الليل وحاجات زي كده، زي الاديرة بالظبط. فشاول بعت ناس، كل ما يبعت ناس يمسكوا داود، مجرد ما يدخلوا بس حدود الدير يرتلوا ويسبحوا وينسوا هما جم ليه، يبعت مجموعه تاني برضه ايه مخهم كده يتغيب ويدخلوا. راح بنفسه، لما راح بنفسه اول ما دخل وقف يسبح، فطلعت حتى نكته بقوا يتداولوها اليهود لما يلاقوا واحد ايه مدروش كده، او واحد يعني عارفين في واحد يعمل نفسه متدين، فيقول ربنا عوضك، وهو اساسا عاوز يقول حاجه تانية غيرها، بس هو مش فاهم بتتقال امتى وحاجات كده، فتحس ان هو اساسا يعني مركبه تركيب. فكانوا يطلعوا بشعار اشاول ايضا بين الانبياء، يعني على اخر الزمن شاول اللي ما يعرفش ربنا بين الانبياء. فكانت تريقه يعني، انما شوفوا عظمه الاب طول ما صمويل موجود. عشان كده داود اتلخبط بعد موت صمويل شويه، لخبط، فقد الاب بتاع صموئيل، تعب ووقع في وقعات وحشه، وكان بالنسبه له موت صموئيل دي اصعب من موت يسى، لانه كان ده صمام الامان. سقطات داود طول ما صموئيل عايش تكاد لا تذكر. بعد صموئيل في وقعات وحشه، بس بعد كده لحقوا نسان وانبياء اخر. هل ممكن نرجع نقول للمسيح يا بابا؟ ممكن، وممكن قوي، ولازم تتقال ببساطة الأطفال بابا يسوع، ما فيهاش أي مشكلة. أرجوكوا علموا كده، وما تخافوش تقولوا كده لأولادكم وأحفادكم، هيفضل يسوع هو الأب المثالي اللي الكل مفلوك ثق يا ابني، واللي الكل نازفة دم ثق يا بنتي. أكلمكم دقايق عن أبوة الكاهن. بصوا بقى، من أجمل هدايا ربنا للكنيسة كما قصدها المسيح، معلش نحريص في التعبير ده، الكنيسة كما قصدها المسيح، أن يستودع أبوته في بشر، وأنه يجعل له وكلاء يتسموا أبونا. ما عندناش جناب القسيس، عندنا أبونا. وفي رأيي أجمل كلمة يعني يتمتع بها أي كاهن طول حياته هي كلمة أبونا، لأنه هو مش أب جسدي، ممكن يكونش عنده عيال حتى، مش دي القضية، بس هو يحمل إلى مجتمع كنيسته أبوة الله. هو بيقول لكل شاب وشابة: ثق يا ابني، ثق يا بنتي، ثق بحبك، ثق مش هسيبك، ثق مقابلك، ثق السماء مستنياك، ثق مهما حصل أنا برضو أبوك، ثق الشيطان ما يقدرش عليك طول ما أنا جنبك. هي دي الكهنوت، هو ده الأبوة اللي احنا فيها. وعشان كده الشيطان متغرز جدا من الكهنوت وبيحاربه بشدة، لأنه لو أسقط أبوة الكاهن يسقط معها أبوة الله. فهمتوا المعنى؟ يشكك الناس في أبوة الله حين تختفي أبوة الكاهن. طبعا احنا علينا دور لما نقعد مع بعض ككهنة، لازم نفكر بعض. احنا أجمل ما يميزنا ان احنا أباء. لو الكاهن تحول فينا إلى قاضي في كنيسته شوه من منظره، أو الكاهن تحول فينا إلى مقاول ولا إلى إدارجي ولا لا لا لا، ده بيتنازل عن أجمل ما يميزه. يكفي أن يكون أب، حتى لو ما وعص، لو ما عملش معجزات، هو أب وسط أولاده، هو ده المطلوب منه، هي دي رسالته الأولى اللي مش مفروض يتنازل عنها أبدا، لأن دي التركة اللي سابها المسيح اللي بيحاربها الشيطان بقسوة، لأن العالم كله محتاج أب. اللي يدقها الشاب قبل ما يتعلم أبانا اللازم، فاهمين ازاي؟ يعني تصوروا معايا واحد غير مؤمن ما يعرفش يقول أبانا الذي، جاذبية الكنيسة الصح ان يدخل على أب يمتعه بالأبوة ويقول له، الأب الكبير بيقول لك قول لي أبانا الذي، فيبقى خلاص نفسه يتعمد، لأنه فاهم ان دي أجمل هدية ممكن ياخدها طول حياته، ان مش أبونا ده بس، لا لا لا، ده في اللي أحلى بقى، ده المصدر كله، ده ربنا هيبقى أبويا. أبوة الكاهن أساسها الثقة بالتشجيع. تعالوا نتعلم كلنا على فكرة، معلش خليني أقول دي، كلكم كخدام تحملوا درجة أبوة، مش لازم يتقالك يا أبونا يعني ويا أمنا، بس أنت كخادم أنت بقيت أب للعيلة دي أو أب للشاب ده، أنت كخادمة بقيتي أب للبنت دي أو للأسرة دي. الأبوة كمعنى، فهمنا؟ لأن دي صفة من المسيح بيحطها فيك. فهنا تعالوا نتعلم كلنا، نقول لكل واحد تعبان في الدنيا: ثق يا ابني أو ثق يا بنتي. بغض النظر عن احتياجه للثقة، يا ترى سببها خطية ولا مرض ولا مصيبة ولا قلق ولا ضعف ولا، في الآخر هي نفس الكلمة، وقولها بثقة لأنها طالعة من المسيح مش منك. اصرف منه هو يصرف، ما تقلقش، انت قوله هو هيصرف، مالكش دعوة، مش هيغزلك. لو قلت الواحد ما تخافش ربنا معاك، انت مش دافع تمنها، بس لازم هتحصل لانه ربنا معاك، فانت قول براحتك، ما انت خايف ليه تتكلم. فالثقة بالتشجيع، تعالوا نتقن دي بقى. بس انا اقصد شوفوا المسيح مع كل شخصية مهزومة زي المفلوج ولا نازفة الدم، ثق اول كلمة شجع. كمان قدم الحب نفسه من عينيك، من لسانك، من طبطبة ايدك. الابوة مين يلمس الابرص غير امه او ابوه؟ لو شاب جاله برص كل الناس هتجري منه، بس مين اللي هيستبيع وهيقول يلا انا كمان يجي لي برص؟ بس مش هيقدر، يبقى محروم من حضن ابنه ولا لمسة ابنه في الوقت اللي ما كانش فيه علاج للبرص. في صغير اب وام، أما المسيح أول ما جاله أول أبرص حط إيده عليه الأول قبل ما يشفيه، عشان يقول له أنا أبوك يا ابن، هشيل أنا البرص ومال. طبعا المسيح مش هيعي يعني، بس مش دي القضية. هي القضية بالنسبة له إيه؟ هو أنت مش خايف تلمسني؟ يا ابن أنا أبوك، ألمسك حتى لو فيك إيه. كمان الشفاء بالنعمة والأسرار، كما أن الأبوة جمال الكنيسة الأرثوذكسية عموما، أو جمال الكنائس الرسولية في الأبوة، الأبوة المهددة دلوقتي، كمان هي اللي بتنقل النعمة. يعني احنا ايه سلطاننا؟ احنا شوية بشر تعبان عاوزين غلابة كلنا، انما انا معايا سلطان اسمه غفران. مش انا معايا سلطان اسمه كده؟ انا كأب كوكيل المسيح من حق اقول لك مغفورة لك خطاياك، ولازم هو اللي يسدد، مش انا اللي هدفع، هو اللي دفع وقال لي روح قول له كده، روح ابتسم في وشه خده في حضنك وقول له مغفورة لك خطاياك. طب ما ده احلى حاجة. يا ابني يا بنتي، معناها مهم يا حبيبي، انت مقبول مهما عملت، انت مقبول مهما عملت. مرة جالي شاب وقال لي انا فضلت 10 سنين ما بعترفش، وبعدين رحت لأبويا الروحي وانا هربان منه 10 سنين لاني عملت عملة سودة، كان قال لي اياك تعمل كده تاني. فانا لما قال لي كده مرضتش اروح له، وفضلت 10 سنين طفشان وهربان ومش قادر اواجهه. مرة شفته ما قدرتش ازوغ، لقيته بيجري عليا وبياخدني في حضنه وبيقول لي وحشتني. فعيطت وقلت له ما انا مكسوف اجيلك. قال له من غير ما تقول حاجة ربنا يسامحك. فطبعا قال، بس هو ده المسيح، هو ده الصح. فقال لي من ساعتها ما ببطلش اعتراف وخدمة وتناول وصلاة، لانه موقفه فهمني ان ربنا قابلني، وصل لي الرسالة صح. انا كنت مرعوب 10 سنين من مقابلته، بس اول ما قابلني فهمت ان ربنا قابلني. انت كخادم كده، يا ترى لما بتقابل مخدوم وقع في الادمان للمرة 20 بتبقى موقفك ايه؟ لسه مقبول ولا خلاص؟ مهم، لان دي على طول بتترجم في دماغه ربنا اكتفى خلاص، صرف نظر، قفل الباب. لو انت قلت له ما كفايه بقى يبقى اتقفل الباب، لو قلت له ولا يهمك يلا نحاول تاني يبقى لسه الباب مفتوح. انت مقبول مهما عملت، انت غالي قوي مهما حصل. كلمه يا ابني او يا بنتي معناه انت غالي قوي، بغض النظر انت عملت ايه او ظروفك ايه، انت لسه غالي. انت كمان اهم حاجه في الدنيا دي، الابن اغلى حاجه في الدنيا. فلما ربنا يسوع يقول لواحد يا ابني ويقول لواحده يا بنتي، يبقى كل الدنيا دي عشانك، السياسة عشانك والاقتصاد عشانك والجغرافيا عشانك والوزر عشانك انت يا ابني من عشانك نكسر القواعد. خلي بالكوا القصتين فيهم كسر للقواعد. ليه؟ المفلوج ما استأذنش وكل القواعد البديهية ما تعملتش، لا استأذنوا ولا خبطوا باب وطلعوا فوق السقف وكشفوا السقف وما خدوش اذن وحطوا قدام المسيح. عشان خاطرك يا ابني نكسر القواعد، نازفة الدم كسر الشريعة، مش من حقها تلمس حد. عشان خاطرك يا بنتي نكسر الشريعة. طبعا افهموها صح، يعني الشريعة اتعملت عشانك يا ابني، القوانين كلها اتعملت عشانك، الدنيا دي اساسا متظبطة عشانك. فلما يسوع يقول له يا بابا ممكن توقف السماء، نوقفها لك يا حبيبي، ما هي اتعملت اساسا عشانك. لما ايليا يقول له ما تنزل مطر، حاضر يا ايليا بس ما تزعلش، كل واحد بتدلع على ابوه. يا ابني يا بنتي انا عشانك جيت وعشانك مت وعشانك اتصلبت، يبقى كل ده يتفهم من منظور يا ابني. السلاح الفظيع اللي في ايد الشيطان انه يشكك كل واحد فينا في الكلمة دي. يا ترى المسيح ممكن يقول لي يا ابني؟ يا ترى ربنا بيعاملني كابن؟ عشان كده التجربة على الجبل كان مفتاحها كده. الشيطان تصور ان المسيح شخص عادي، بس شخص مثالي ما بيغلطش، ما شافش نبي كده قبل كده، هو لم يدرك لاهوته. فجي نزل بالورقة الايه الرابحة بقى، اللي هي ايه اصعب جولة، ان كنت ابن الله، عشان يشككوا في البنوة. طب سايبك جعان ليه؟ طب ما تخلي الحجارة خبز، طب ما ترمي نفسك والملائكة تشيلك. ان كنت ابن الله يعني معناها لا انت مش ابن الله. المسيح كل اجاباته بتقول له انا ابن الله غصب عن عينك، انا ابن الله وولادي ولاده وكل البشرية هيبقوا ولاده، ده المشروع اللي جه عشانه المسيح. فكأنه لما تجوع وتعطش هيجي الشيطان يقول لك ولو انت ابن الله سايبك جعان ليه؟ سايبك من غير شغل ليه؟ سايبك ما اتجوزتيش ليه؟ سايبك في المشاكل دي ليه؟ سايب ابنك مريض ليه؟ هيجي لك الشيطان يقول يلعبك ان كنت ابن الله ليه؟ في احتياج. اوعى تقع في المطب، اوعى تقول له اه صحيح يبقى انا مش ابن ربنا. فامين وعاوز يوصل ليه؟ لا انا ابن ربنا لكن ليس بالخبز، ليس بالجواز وحده يحيى الانسان، ليس بالشفاء يحيى الانسان، ليس بالشغل يحيى الانسان، ليس باي شيء على الارض يحيى الانسان. مش لازم يحصل ده عشان يثبت لي ان ابويا، هو ابويا غصب عنك حتى لو سيبني جعان. لو كنت ابن الله ليه مش شايلك شيل من على الارض؟ ليه الملائكه مش شايلينك؟ ليه لازم تمشي على رجلك ورجلك تتعور؟ ليه الدنيا بتخبط وترزع فيك؟ برضو ابويا، ومش محتاج الملائكة تشيلني، ومش محتاج الدنيا تمشي سهلة، بس هو أبويا لأنه بيحضر لسه. لو كنت ابن الله طب ما تاخد الأرض كلها. لا أنا مش عاوز الأرض، أبويا مجهز لي السماء ما وعدنيش بالأرض، فما تضحكش عليا وتقول لي طب خد الأرض. أو لو كان أبوك كان اداك الدنيا، لا أبويا أعقل من كده، أبويا وعدني بالسماء مش بالدنيا، خليها لك أنت الدنيا دي يا شطان. التمتع بالبنوة آخر كلمة، دي مشكلتنا يا جماعة عشان نوصل لكلمة معك لا أريد شيئا على الأرض. بصوا للقطة الابن في حضن أبوه، أكيد في اللحظة دي وهو بيعيط في حضن أبوه تمنى أنها لحظة لا تنتهي، أكيد بعد اللي شافه قبل كده. فرأيي أكيد هو ما كانش عاوز يطلع بره حضن أبوه. طب ما هو ده بقى معك لا أريد، هو ده العرض الإلهي ان احنا ندخل ما نطلعش، نفضل في هذا الحضن الى الابد. كمان لما دخل بيت ابوه، مرة سألت شباب صغير كده وانا عمال يعني اقسم لهم او امثل لهم فكرة الابن الضال لما رجع وبتاع، فسألتهم سؤال ساذج كده في الاخر، كان شباب صغير 5 ابتدائي مثلا، هو الولد ده ممكن يسيب البيت تاني ويطلع مع اصحابه ما يرجعش؟ كلهم في بق واحد مش ممكن هيطلع من البيت. ليه؟ لانه اللي داء الابوة ميطلعش بره البيت. اللي بيسيبوا البيت يا جماعة، اللي بيسيبوا الكنيسة، هما ما داقوش، ودي مشكلتنا، ما داقوش ابوة ربنا، ما داقوش الحب الالهي كفاية، ما داقوش في الكاهن، يمكن ما داقوش في السيستم على بعضه، ما داقوش كما هو، فاتظلموا. لكن لو داقوه لا صعب قوي يطلعوا. كمان التمتع بالبنوة يجي من الأخوة. لو الابن الأكبر شبه أبوه كان ممكن هو اللي يحضن أخوه. فاهمين عاوز أقول إيه؟ يعني كلنا بنتساءل ليه الولد الكبير موقفه كده؟ ليه الولد الكبير جاف كده؟ ليه مش عارف يفرح مع أبوه؟ ليه مش راضي يسمي أخوه أخويا، بيقول له ابنك مع إنه جوه الكنيسة وجوه البيت، بس مش طالع لأبوه. مش بعيد يكون احد اسباب تطفيش الاخ. لكن لو الاخ ده واخد من ابوه الابوة هيبقى اخ جميل قوي، وده المطلوب مننا كلنا. لو انت واخد حتة ابوة من ربنا انت هتبقى اجمل دعاية لابوة الله، لانك اخ مثالي، لانك طلعت تدور على اخوك، لانك كنت اول واحد تستقبله وتهيص معاه. التمتع بالبنوة معناها العبيد اللي هم الملائكة بيبصوا لك بصة احترام عالي. ليه؟ بصة الملائكة لينا نابعة من احترام الله لينا. خلي بالك احنا اقل من الملائكة قوي في الامكانيات، بس في الدرجة احنا ارقى، احنا اعلى، مش لحاجة، لان ربنا بصص لنا بصة عياله وهم عبيد، فالملاك على طول بياخد البصة الإلهية ويتعامل معاك. فالملاك يشتغل لك بودي جارد، يشيل لك الشنطة، يمشي وراك. زي مرة واحد من القديسين كده شاف ملاك فقال له انت ماشي ورايا ليه؟ ما تيجي قدامي. قال له لا ما يصحش، اصل ربنا قال لنا البشر انتوا خدامينهم، فانا بمشي وراك لكن اقدر احميك لو احتاج الامر من قدامك، بس انا ما اقدرش امشي قدامك. الى هذه الدرجة. تتصور بقى الملائكة اللي الملاك منهم يقدر يغير بلد كاملة ويهد ويعمل، دول حرس، دول عبيد، دول اللي بيهيصلنا لما نرجع لحضن ابونا لالهنا كل مجد وكرم.